الناس القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر. بعد أن أتم الماتن الكلام في المبادئ، في مبادئ التطبيقات، مبادئ الجزء الثاني، مبادئ القسم الثاني من المنطق، وهي تعريف القضايا وتقسيم القضايا وأحكام القضايا، المبادئ الثلاثة، الآن يشرع في بيان المقصد الأسمى من الجزء الثاني وهو الحجة. والحجة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما تعلمون: القياس والاستقراء والتمثيل. شرع في أول هذه الأقسام وهو القياس، فقال: القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر. هذا التعريف من التبتزاني لاحظه القطب الرازي في شرح المطالع، حينما لاحظ هذا التعريف من التبتزاني القائل بأن القياس قول مؤلف من قضايا، قال القطب في شرح المطالع، قال أن القول هو المركب، كما تقدم في تعريف القضية أن المراد من القول هو المركب، القضية القول الذي يحتمل الصدق والكذب، القول هو المركب والذي يحتمل الصدق والكذب، قيد احترازي أخرج غير القضايا من المركبات. فالمهم أن المراد من القول هو المركب، والمؤلف لا معنى له سوى المركب، عليكم السلام، المؤلف يعني المركب والقول يعني المركب. إذن القطب من هنا استشكل وأشكل في هذا التعريف وقال أن ذكر المؤلف بعد القول مستدرك وزائد ولا فائدة فيه ولا طائلة تحته، ما في داعي إلى ذكر المؤلف بعد القول. إذن القطب حينما لاحظ تعريف التبتزاني أشكل عليه بأن ذكره للمؤلف بعد القول ذكر زائد ولا فائدة فيه. هذا إشكال القطب على تعريف التبتزاني. هذا إشكال أول، رح يجي الكلام في إشكال ثاني. هذا الإشكال الأول الذي ذكره القطب على تعريف التبتزاني، وهو أنه في ضمن هذا التعريف هناك مفردة زائدة ومستدركة، ومن غير المناسب ذكر هذه المفردة، خصوصا من مثل التبتزاني الذي بنى على شدة الاختصار وسبك وضبط العبارة. فلو اكتفى بالقول من دون ذكر المؤلف لكان أقفر وأولى بالنسبة لمثله. هذا الإشكال الذي ذكره القطب في شرح المطالع على تعريف التبتزاني. الجواب عن هذا الإشكال، نقول أنه نحن نسلم أن معنى القول هو المركب ولا نقاش لنا في ذلك، لكن لا نسلم أن معنى المؤلف لا يزيد على معنى القول وهو المركب. يعني المركب، القول هو المركب، لكن المؤلف ليس هو المركب فحسب حتى يلزم الإشكال وتقول أنه زائد ومستدرك. المراد من المؤلف المركب وزيادة، هذه الزيادة هي التي تجعل ذكر المؤلف بعد القول ذكرا ذا فائدة وليس بمستدرك. هذه الزيادة هي أن المراد من القول تجانس وتآلف، فإذا على هذا راح يكون المؤلف أخف من المركب، لأنه تعلمون الشيء كلما زادت قيوده قل وجوده، وبالتالي صار أخف من غيره من المفاهيم. فالقول أعم والمؤلف أخف، فيكون ذكر المؤلف بعد القول من الماتن ليس ذكرا مستدركا وزائدا، بل يكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام. وتعلمون أن ذكر الخاص بعد العام متعارف وشائع في التعريفات، فلا إشكال على كلام الماتن. هذا الإشكال وجواب هذا الجواب، هذا كون المؤلف مأخوذ من الألفة، هذا أيضا عليه شاهد من كلام السيد الشريف الجرجاني في حاشيته على الكشاف. السيد الشريف في حاشيته على الكشاف قال بأن المؤلف مأخوذ من الألفة، يعني أن المناسبة والمجانسة مأخوذة في المركب التأليفي. تعلمون أن المركب ينقسم إلى عدة تقسيمات، واحدة من أقسامه المركب التأليفي. السيد الشريف يقول أن المركب التأليفي مأخوذ فيه وشرط فيه المجانسة والألفة بين الأجزاء، فإذا المؤلف له معنى زائد غير ما للقول من معنى. هذا إشكال الخطب وجوابه. واضح هذا؟ واضح هذا؟ انقل أن ذكر الخاص بعد العام يكون مفيدا ونافعا ومسلما، فيما إذا لم يكن العام داخلا في الخاص. هذا إشكال ثاني مو من الفقه، هذا احنا من عندنا حتى نوضح المراد ونشير الى عبارة المحش. اشكلنا على كلام السفزاني بالزيادة، زيادة قيد المؤلف، اذا الجواب قال لا هذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام. الان نشكل عن نفس هاي المقدمة، مقدمة انه من ذكر الخاص بعد العام، نقول انه سلمنا هو من قبيل ذكر الخاص بعد العام، لكن ذكر الخاص بعد العام انما تكون له فائدة ويكون مقبولا اذا لم يكن العام داخلا في حقيقة الخاص. اذا لم يكن العام داخلا في حقيقة الخاص حينئذ يكون هناك فائدة من ذكر الخاص بعد العام، اما اذا كان العام داخلا في ضمن الخاص حينئذ لا فائدة في ذكر الخاص بعد العام. والله مثل لي لما إذا كان العام داخلا في ضمن الخاص في مفهوم الخاص، وفيما إذا لم يكن العام داخلا في مفهوم الخاص. المثال الأول إذا كان داخلا أو إذا لم يكن داخلا، هذا اللي هو مقبول. إذا لم يكن العام داخلا في ضمن مفهوم الخاص اللي هو مقبول ولا إشكال فيه، مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. الحيوان شنو نسبته ويا الناطق؟ الحيوان أعم والناطق أخف، فذكر الناطق اللي هو أخف بعد الحيوان اللي هو أعم، فذكر الخاص الناطق بعد العام اللي هو الحيوان. ولم يكن العام داخلا في ضمن مفهوم الناطق، الحيوان شنو داخل في حقيقة الناطق؟ لا، كل منهما إلى حقيقة مباينة للآخر من حيث الحقيقة، فالحيوان ليس بداخل في ضمن مفهوم الناطق. إذا نجي نعرف الناطق نأخذ الحيوان في ضمن حقيقته؟ لا، فإذا الحيوان ليس بداخل في ضمن مفهوم الناطق، إذا ذكر الخاص الناطق بعد العام الحيوان يكون مقبولا وليس بمستهجن. أما إذا كان العام داخلا في ضمن مفهوم الخاص حينئذ لا يكون ذكر الخاص بعد العام ذا فائدة ولا يكون مقبولا. كما لو قلت في تعريف الإنسان نفسه تقول الإنسان جسم حيوان ناطق، حينئذ ذكر الحيوان بعد الجسم اللي هو من ذكر الخاص بعد العام يكون غير مقبول. ليش؟ لأن الجسم داخل في ضمن الحيوان، في ضمن مفهوم الحيوان. فيجي السائل يقول لا داعي لذكر الحيوان، قول حيوان ناطق، لا تقول جسم حيوان ناطق، لأن الجسم داخل في ضمن الحيوان، وأنت بمجرد أن ذكرت الحيوان تكون قد ذكرت الجسم، فلا داعي إلى إفراد الجسم بالذكر. فإذا احنا عندنا حالتين من ذكر الخاص بعد العام، واحدة من الحالتين مقبولة، الأخرى غير مقبولة. اللي انت جاوبت بها هي الحالة المقبولة، أما اللي هي محل الكلام هي الحالة غير المقبولة. اللي نقول القياس قول مركب، هذا القول داخل في ضمن المؤلف، لأن انت قاعد تقول أن القول معنى المركب، والمؤلف يعني المركب ذو الأجزاء المتجانسة، فالقول داخل في ضمن مفهوم المؤلف، فيرجع الإشكال، فيعود الإشكال، وأنه لا فائدة في ذكر المؤلف بعد القول. هاي ذكر العام بعد الخاص، بعد هاي ما تنفعك في رفع الإشكال. الجواب عن هذا، قلنا هذا إشكال ثاني، إن قلت قلت. الجواب عن هذا هو أنه هذا الكلام مسلم، أن ذكر الخاص بعد العام إذا كان العام داخلا في ضمن مفهوم الخاص هذا ليس بمفيد. هذا الكلام مسلم فيما إذا لم تكن هناك فائدة من ذكر الخاص بعد العام، إذا لم تكن هناك فائدة في ذكر الخاص بعد العام، كما في تعريف الإنسان بأنه جسم حيوان ناطق، هذا الكلام تام ولا يكون مقبولا. أما إذا كان هناك فائدة من ذكر الخاص بعد العام، فائدة جديدة أو يتحصل على هذه الفائدة بذكر الخاص بعد العام، إذا كان هناك فائدة جديدة، حينئذ لا يكون هذا الكلام مستهجنا وقبيحا. وإحنا ندعي في المقام هناك فائدة جديدة نتحصل عليها بذكر الخاص بعد العام، هذه الفائدة هي أن هذا التعريف وذكر المؤلف بعد القول هذا فيه إشارة إلى شرط من شرائط القياس، وهو الهيئة الصورية للقياس. من نقول القياس قول مؤلف، إنما ذكرنا الخاص المؤلف بعد العام اللي هو القول لنشير بذلك، لنشير بذكر الخاص بعد العام إلى اشتراط شرط جديد في القياس، وهو هيئة القياس، الشرائط التي ستذكر في محلها، شرائط الأشكال الأربعة وغير الأشكال الأربعة، حتى نقول أن الهيئة الصورية التأليف بين القضايا له مدخلية في النتيجة، والقضايا لا تكون منتجة كيفما كانت وكيفما وجدت، بل هناك شرط آخر غير وجود الكبرى ووجود الكبرى، هناك شرط آخر، شرط التأليف، وهو تقديم الصغرى على الكبرى مثلا في القياس الاقتراني. هذا الشرط له مدخلية في الإنتاج. إذن ذكر الخاص بعد العام له فائدة جديدة، هذه الفائدة هي الإشارة إلى الشرط الصوري والهيئة المنتجة للقياس، فلا يكون زائدا ومستدركا، ولا يكون ذكر الخاص بعد العام مستهجنا. إذن خلاصة الكلام أن تعريف الماتن لاحظه القطب فأشكل عليه بزيادة قيد المؤلف، أجبنا بأنه هذا من ذكر الخاص بعد العام وهو غير مستهجن. ثم أشكل على هاي قضية ذكر الخاص بعد العام أنه غير مستهجن بأن هناك حالتين، الحالة الأولى حالة ما لو كان العام مداخلا في مفهوم الخاص فيكون مستهجنا، وحالة ما إذا لم يكن الخاص العام داخلا في مفهوم الخاص فلا يكون مستهجنا، ومحل الكلام من قبيل الأول. هذا الإشكال الثاني، جوابه أن ذكر الخاص بعد العام إذا كان العام داخلا في مفهوم الخاص مستهجن فيما إذا لم تكن هناك فائدة جديدة، أما في مقامنا فهناك فائدة جديدة وهي الإشارة السؤال؟ سلم اي داخل، بس ما بي مشكلة باعتبار راح يجيب لنا فائدة جديدة، مو مثل ذكر الحيوان بعد الجسم. ذكر الحيوان بعد الجسم، الجسم ما بي كل فائدة، فإنت لا تقول جسم، رأسا نقول حيوان، هنا لا عندنا فائدة. اي اذا كان العام داخلا في مفهوم الخاص لا يكون مستهجنا على اطلاقه، مستهجنا اذا لم يحقق فائده، اما اذا حقق فائده اي هم راح ينقسم بالحقيقه قسمين. قوله القياس قول، قول يعني شنو؟ قال اي مركب. زين اجي يجاوب عن الاشكال الاول، رأسا التفت إلى إشكال القطب فجاوب عنه، قال وهو يعني المركب أعم من المؤلف. ليش أعم؟ إذ قد اعتبر في المؤلف المناسبة، اشترط في المؤلف لا يكون المركب مؤلفا إلا إذا كانت هناك مناسبة بين أجزائه، وهو أعم من المؤلف إذ قد اعتبر في المؤلف المناسبة بين أجزائه. ليش اعتبر؟ يقول لأنه منه المؤلف مأخوذ من الإلفة. صرح بذلك المحقق الشريف في حاشية الكشاف، هذا شاهد، يقول هذا الكلام مو من عندي أن المؤلف مأخوذ به الإلفة والمناسبة والمجانسة، لا، السيد الشريف هو اللي صرح بذلك، هذا الشاب. وحينئذ فذكر المؤلف بعد القول لا يكون مستهجنا كما ادعاه القطب، لا يكون زائدا ومستدركا. وحينئذ فذكر المؤلف بعد القول لا يكون زائدا ومستدركا، بل يكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام، وهو متعارف في التعريفات. هذا الإشكال الأول وجوابه انتهى الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الأول شنو كان؟ كان أن ذكر المؤلف زائد، شيل المؤلف، قال لا المؤلف يسوينا فائدة جديدة، فهو خاص بالنسبة إلى القول، وهو من قبيل ذكر العام بعد الخاص، ذكر العام بعد العفو، ذكر الخاص بعد العام، وهو مقبول ومتعارف وشائع في التعريفات. انتهى الإشكال الأول. الإشكال الثاني شنو؟ الإشكال الثاني قلت صحيح هذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام، بس هو إحنا ما نقبل كل خاص بعد كل عام، لا، نقبل الخاص بعد العام اللي يكون العام مو داخل في حقيقة الخاص. نجاوب عن هذا، نقول صحيح، إذا كان العام داخلا في مفهوم الخاص يكون مستهجنا إلا في صورة ما لو حقق فائدة جديدة، وهي الإشارة إلى اشتراط الهيئة. هاي الفائدة ما راح تجعل ذكر العام الداخل في مفهوم الخاص قبل الخاص ما راح يكون مستهجن. هذا راح يشير إلى الإشكال الثاني وجوابه. قال وفي اعتبار التأليف بعد التركيب، وين اعتباره؟ هاي بالتعريف، التعريف القياس، مو اجا قال القياس قول بين قوسين يعني مركب مؤلف، يقول يعني في اعتبار التأليف وفي اشتراط التأليف في القياس، بعد ان اشترط التركيب هذا اكو به اشارة الى شرط جديد. يقول وفي اعتبار التأليف بعد التركيب اشارة الى اعتبار الجزء الصوري في الحجة. يعني هو الآن الماتن بتعريفه القياس قول مؤلف، هناك أول ما ابتدأ في تعريف القياس قال أنا أشرت إلى الشرائط اللي راح تجي، أشرت إلى الهيئة المعتبرة في الحجة، الهيئة المعتبرة في القياس المنتج. يقول وفي اعتبار التأليف بعد التركيب إشارة إلى اعتبار الجزء الصوري في الحجة. هذا وفي اعتبار التأليف، ما احنا بينا، هذا وفي اعتبار التأليف هذا في حقيقته جواب اشكال ثاني، لا انه جواب ثاني عن نفس الاشكال. احنا سوينا قلنا عندنا اشكال القطب وجوابه، ثم اشكال يتفرع على جواب اشكال القطب، هذا الاشكال هم الى جواب اخر، فعندنا بالحقيقة اشكالين وجوابين، لا انه عندنا اشكال واحد للقطب والى جوابين كما قد يتوهم من هاي العبارة. قد واحد يتوهم هيك يقول اولا هذا الاشكال اشكال القطب، وهو ان قيد المؤلف زائد نجاوبه بجوابين، الجواب الاول انه من قبيل ذكر العام ذكر الخاص بعد العام، الجواب الثاني نقول ليس بمستدرك لانه ذو فائدة. هذا الفهم للعبارة مو صحيح. لاحظوا يعني احنا مو عندنا اشكال واحد نجاوبه بجوابين، قد يجي واحد يقول لا هذا وفي اعتبار هذا جواب ثاني عن اشكال القطب، لكن هذا مو صحيح. اولا شلون جواب ثاني؟ يقول انتم مو تقولون ان اشكال القطب هو شنو خلاصة اشكال القطب، ان المؤلف زائد ولا فائدة فيه. يجي الجواب يقول لا فيه فائدة، وهو الاشارة الى شروط الهيئة. قد واحد يفهم يقول هذا الفهم مو صحيح. ليش؟ لانه احنا جاوبنا اشكال الفخر اشكال القطب، جاوبناه بالجواب شنو كان الجواب؟ كان ان هذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام، لكن هذا ذكر الخاص بعد العام الاشكال عليه واضح جدا، فما يمكن ان نجي لهذا اشكال برأسه واشكال عفوا جواب برأسه وجواب تام وما بعد جواب ثاني. ليش؟ لأنه واضح أن الجواب الأول ليس بثام، يعني هل مقدار من الجواب في الجواب الأول هذا مو ثام، لأنه لنا أن نقول إيه خوشيل العام ورأسا جاوب بالخاص، إذا كان العام داخل في ضمن مفهوم الخاص فلا تقول قول، رأسا نقول القياس مؤلف، لا تقول قول مؤلف، فنجاوب بالجواب بالجواب الثاني اللي هو في حقيقته مو جواب ثاني عن إشكال القطب، بل هو جواب عن إشكال يتفرع على الجواب الأول. واضح هذا؟ واضح. هاي نقطة مهمة، يعني أن نفهم عبارات المحشي وشنو الغرض من عبارات المحشي، مو جواب، يعني احنا ما عندنا جوابين، يعني الجواب الأول ليس في عرض الجواب الثاني، بل أن الجواب الثاني في طول الجواب الأول، يعني أن الجواب الثاني متفرع وبعد وتابع للجواب الأول. زين. الشاهد على هذا، الشاهد على الجواب الثاني، لاحظوا هاي نقطة مهمة أيضا، الشاهد على أن اعتبار التأليف بعد التركيب، اعتبار التأليف بعد التركيب يشير إلى شرائط الهيئة، الشاهد على هذا هو تذكير الضمير في كلام الماتن. لاحظوا الماتن، الماتن قال قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته، يلزم منه، يلزم القول لذاته، لذات القول قول آخر. هذا القول الآخر بالحقيقة شنو؟ القول الآخر من أحسنت النتيجة، فاعل يلزم منه، لا القول يلزمه، الهاء هاي مفعول به، وقول آخر هذا فاعل، فالنتيجة تلزم القول، يعني أن القول ملزوم والنتيجة لازم. أنا أسأل هاي النتيجة تلزم القول لو تلزم القضايا؟ لا تلزم القول، ما تلزم القضايا. ليش؟ لأنه النتيجة ليست بنتيجة للقضايا كيفما وجدت وكيفما اتفقت، يعني أنت مو تعطيني مجرد مقدمتين قضيتين من دون ترتيب يلزم هاتين القضيتين قول آخر اللي هو النتيجة، لا أكو شرط الإضافة إلى المادة بالإضافة إلى المقدمتين هناك شرط آخر وهو شرط التأليف، شرط الهيئة، شرط الصورة في الحجة. لابد من أن تقدم الصغرى وتؤخر الكبرى، تؤلف بين القضيتين. القول الآخر النتيجة إنما تلزم من المادة المقدمتين زائدا الصورة. فالنتيجة في الحقيقة لازمة لمن؟ لازمة للقول المؤلف من القضايا، وليست النتيجة لازمة لمن؟ للقضايا. هذا تذكير الضمير من الماتن إشارة منه إلى اشتراط الهيئة، وإلا لو لم يكن الماتن يريد الإشارة إلى شرط الهيئة لقال قول مؤلف من قضايا يلزمها لذاتها. قول آخر يلزم منه؟ يلزم القضايا، في حين هو لا، ما يقول أن القول الآخر النتيجة لازمة للقضايا، بل القول الآخر النتيجة لازمة لمن؟ لازمة للقول المؤلف من قضايا. يعني بالإضافة إلى القضايا أكو شرط آخر، شيء آخر دخيل له المدخلية في لزوم القول الآخر وهو النتيجة. هذا الشيء الآخر هو التأليف، هو الشرط الصوري. هذا الجواب الثاني من المحشي أشار إليه الماتن بتذكير الضمير. تذكير الضمير دليل على أن هناك شرط آخر وهو الشرط الصوري. قال وفي اعتبار التأليف بعد التركيب إشارة إلى اعتبار الجزء الصوري في الحج. ثم قال والقول جنس يشمل المركبات التامة وغير التامة. المصنف قال القياس قول مؤلف من قضايا. هذا القول بمعنى المركب وهو جنس للتعريف. جنس للتعريف يعني شنو؟ يعني يشمل المعرف، يشمل القياس، ويشمل غيره من الأغيار التي لا تكون داخلة في تعريف القياس أو في المعرف. فيشمل المركبات التامة ويشمل المركبات الناقصة، سواء كانت هذه المركبات الناقصة تقييدية أو غير تقييدية. وصفية مثل رجل كريم، هاي رجل كريم مركب ناقص، ولام زيد مركب ناقص، هاي كلها داخلة في الجن. من تقول القياس قول كما يجي القياس تجي القضية المركب التام المنفرد، وتجي المركب الناقص بكل أجزاء التقييدي وغير التقييدي. فراح يدخل ويانا كل هذه الأغيار. ثم قال بعد ذلك مؤلف من قضايا. القطب الرازي نفسه في شرحه للرسالة الشمسية أشكل بإشكال آخر، قال بأن هذا التعريف تعريف الماتن ليس بمعنى. ليش؟ يقول لأنه راح يدخل ويانا في التعريف القضية المركبة التي تستلزم عكسها المستوي أو غير المستوي. يقول القضية المركبة اللي تستلزم عكسها راح تدخل ويانا في التعريف، فيصدق عليها قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر، في حين أنه أحكام القضايا ليست من القياسات. واضح أن استلزام القضية لنقيضها لكذب نقيضها، استلزام القضية لصدق عكسها المستوي، استلزام القضية لصدق عكس نقيضها، هاي ليش؟ لأن القضية المركبة كما تعلمون وكما تقدم حقيقتها مؤلفة من الإيجاد والسلب. حقيقة القضية المركبة مثلا الممكن الخاصة، الممكن الخاصة حقيقتها مؤلفة من قضيتين ممكنتين عامتين، فالقضية المركبة مؤلفة من قضيتين، القضية الممكنة الخاصة مؤلفة من ممكنتين، فيصدق عليها أنها قول مؤلف من قضايا. قضايا يعني اثنين، جمع منطقي اللي أقله اثنين، فيصدق عليها أنه قول مؤلف من قضايا. هاي الممكنة الخاصة إذا صدقت يلزم من صدقها صدق العكس، صدق العكس المستوي أو العكس النقيض. فممكن نقول هاي قضايا، هذا قول مؤلف من قضيتين من قضايا، ولزم منه لذاته قول آخر اللي هو العكس المستوي أو عكس النقيض. هذا إشكال القطب على هذا التعريف، قال أن هذا التعريف ليس بمعنى. واضح الإشكال؟ واضح الإشكال. جوابه، نذكر جوابين. الجواب الأول، أن المتبادر اللي يتبادر إلى الذهن من قولنا قول مؤلف من قضايا، قضايا الذي يتبادر إلى الذهن من لفظ القضايا هو القضايا الصريحة. هذا لا إشكال فيه، أنه إحنا من نقول قضايا يتبادر إلى الذهن القضايا الصريحة، مع أن القضية المركبة الجزء الثاني منها لم يذكر بشكل صريح، بل إنما ذكر بنحو الإشارة بقيد لا دوام أو بقيد لا ضرورة، أشير إليه بذلك القيد. فإذا القضية المركبة الجزء الأول من القضية، الجزء الثاني من القضية لا يصدق عليه أنه قضايا. حتى إذا صدق عليه أنه قضايا نقول أنه هذا ليس هو المتبادر إلى الذهن. الذي يتبادر إلى الذهن من قولنا قضايا القضايا المذكورة بشكل صريح، أما المركبة فلن تذكر بشكل صريح. هذا جواب أول. الجواب الثاني، لو سلبنا وقلنا بأنه لا يتبادر ذلك إلى الذهن، بل الذي ينسبق ويتبادر إلى الذهن هو مطلق القضايا سواء كانت صريحة أو ليست بصريحة. عندنا جواب ثاني وهو أنه إذا ورد لفظ في كلمات قوم لابد من حمل هذا اللفظ على المعنى الذي يصطلح عند هؤلاء القوم. هذا بشكل كبروي، بشكل كلي نقول. فبالمنطق حينما يجي لفظ القضايا، هاي لفظ القضايا ممكن أن نحمل على القضية المركبة؟ المناطق لا يقبلون ذلك، المناطق يقولون نحن نطلق على القضية المركبة قضية واحدة، ولا نطلق على القضية المركبة أنها قضيتين، أنها مؤلفة من قضيتين. القضية المركبة عندنا نحن المناطق قضية واحدة، ولذلك اشترطنا وحدة الموضوع حتى نحافظ على وحدة القضية، لذلك اشترطنا وحدة المحمول حتى نحافظ على وحدة القضية. فالمناطق حينما يطلقون القضايا إنما يريدون القضايا المتعددة، ولا يشمل قولهم قضايا، لا يشمل القضية الواحدة المركبة، لأنها حقيقة عندهم هي من قبيل القضية الواحدة، ولذلك هم يقسمون القضية الواحدة إلى القضية البسيطة والقضية المركبة. هذا دليل على أن المركبة هي عندهم قضية واحدة وليست بقضيتين. قال والقول جنس يشمل المركبات التامة وغيرها غير التامة كلها. هاي ربما المحشي قال كلها، يعني يريد يشير إلى القضايا المركبات الناقصة سواء كانت تقييدية أو وصفية. المركبات التامة واضح، المركبات غير التامة يعني المركبات الناقصة كلها، يعني كل المركبات الناقصة سواء كانت تقييدية أو وصفية. والجنس والقول جنس يشمل المركبات التامة وغيرها كلها، وبقوله مؤلف من قضايا خرج ما ليس كذلك. ما ليس كذلك يعني شنو؟ يعني ليست بمركبات تامة، يعني ما ليس بمؤلف من قضايا. شنو اللي ما يؤلف من قضايا؟ خرج خرج ما ليس كذلك، يعني خرج ما ليس مؤلفا من قضايا. هو شنو اللي مو مؤلف من قضايا؟ كالمركبات غير التامة، مركبات غير التامة مو مؤلفات من قضايا. والقضية الواحدة كالمركبات الغير التامة، كالمركبات غير التامة، هذا أولا. وبعد والقضية الواحدة، هاي القضية الواحدة معطوفة على المركبات، قال كالمركبات أولا والقضية الواحدة ثانيا. والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها، القضية الواحدة المستلزمة لعكس نقيضها، يقول سواء كانت بسيطة، وهذا الأمر واضح بها، القضية البسيطة اللي تستلزم عكسها المستوي ما يصدق عليه عليها أنها قول مؤلف قضايا يلزم منه لذاته قول آخر. ليش؟ لأن هذا مو قول مؤلف من قضايا. إدخال البسيطة طبعا هذا في غير محله، لأن الأمر بها واضح، والقطب هم ما استشكل بالقضية البسيطة، استشكل في خصوص المركبة. القضية الواحدة التي تستلزم عكسها المستوي، هذا ماكو فد واحد ممكن يجي يتوهم يقول هذا قول مؤلف من قضايا يلزم منه قول آخر. فالمفروض المحشي ما يذكرها، لكن مع هذا ذكرها. قال والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها، أما البسيطة فظاهر، شا ظاهر ليش ذكرته؟ وأما المركبة فلأن المتبادر، ليش المركبة ما يصدق عليها قول مؤلف من قضايا يلزمه قول آخر؟ يقول أولا فلأن المتبادر من إطلاق القضايا الصريحة، حينما يطلق القضايا اللي يتبادر إلى الذهن هو منه قضايا الصريحة، مو القضايا اللي مذكورة ضمنا وإشارة بقيد لا دوام ولا ضرورة. هذا هاي الكبرى. الصغرى يقول والجزء الثاني من المركبة ليس كذلك. هذا الجواب الأول. نعم
صريحة.
إيه ليست بصريحة، احنا من نقول قضايا يعني شنو؟ يعني صريحة، في حين الجزء الثاني مو صريحة، إذن هي خارجة عن التعريف. هذا الجواب الأول. الجواب الأول مؤلف من كبرى وصغرى. الكبرى المتبادر من إطلاق القضايا الصريحة، الصغرى الجزء الثاني من المركبة ليست كذلك. ليس كذلك، الجزء الثاني ليس كذلك، يعني ليس صريحا، فإذن الكلام مو شامل إلها لأنها ليست هي المتبادرة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أو لأن المتبادر من القضايا ما يعد في عرفهم، في عرف المناطق قضايا متعددة، والقضية المركبة لا تعد في عرف المناطق أنها قضية مركبة، بل هي قضية واحدة مركبة أو بسيطة. وبقوله يلزمه يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين.